أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم والعذاب الأليم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح لنا باب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك، وأنت أرحم الراحمين. كان كلامنا المتقدم في الإيضاح الذي قدمه المحقق النائيني يرحمه الله لكلام الشيخ الأعظم، من أن استصحاب حكم المشكوك نسخه حاكم على الاستصحاب المعارض له الذي هو الاستصحاب الفعلي إذا صح التعبير الجزئي. وبعبارة أخرى، إذا شككنا في نجاسة هذا النجس المشروط بشيء أنه نسخ أم لا، قلنا إن هذا إذا جاز استصحابه جرى الاستصحاب، قلنا كان هذا الحكم كحكم كبروي موجود وهو مشروط بشرط. الآن نشك في نسخه، يجوز لنا استصحابه، ولكن استصحابه معارض باستصحاب الطهارة لذلك الشيء الذي كان استصحاب الطهارة قبل جعل هذا الحكم التقديري المشكوك نسخه. الشيخ الأعظم يقول استصحاب الحكم المشكوك نسخه حاكم على الحكم الجزئي، وقد أوضح المحقق النائيني رأي الشيخ بالبيان التالي، خلاصة بيان المحقق النائيني أنه لا معنى لجريان الاستصحاب الكلي الكبروي إلا بإلغاء ذلك الاستصحاب الجزئي، إذ القول بجريان الاستصحاب الكلي ومن ثم إجراء الاستصحاب الجزئي هو إلغاء للاستصحاب الكلي. فالحكومة بهذا المعنى، إن قلت كيف يكون حاكم وهو في نفس الرتبة، يقول لا يشترط في الحاكم أن يتقدم على المحكوم في الرتبة. في بعض أنحاء الحكومة نعم لا معنى لها إلا كذلك، بالرغم من الاتحاد في الرتبة إلا أن الاستصحاب الكلي حاكم على هذا الاستصحاب الفعلي الجزئي. وقد ناقشه الماتن بأنه هذا ليس أحدهما ليس بأولى من الآخر، لأنهما استفيد من عموم دليل الاستصحاب، وبالتالي إجراء أحد الاستصحابين ورفع الاستصحاب الآخر به هذا من الأصل المثبت كما يقول الماتن. هذه خلاصة لما مر علينا. نعم الماتن قبل لو كان دليل أحد الاستصحابين جائع على حدة بخصوصه لحكمنا ما جاء فيه الدليل بخصوصه، إذ لا معنى لإجراء الاستصحاب بخصوصه في هذا المورد إلا إلغاء الاستصحاب المعارض له. اليوم نأخذ نظرية المحقق العراقي التي يشرح بها كلام الشيخ الأعظم. المحقق العراقي ماذا يقول؟ يقول الحكومة التي يشير إليها الشيخ الأعظم معناها كالتالي كالتالي. الآن نحن نقول إن هذا الماء نجس، انلاقى شنو انلاقى؟ انلاقى الشيء الكذائي، انلاقى الشيء الكذائي فهو نجس. فإذا النجاسة مشروطة بالملاقاة للشيء الكذائي، ثم نشك في نسخ هذا الحكم. وقلنا عند الشك في نسخه خلني نرجع إلى مثالنا، نقول هذا الحيوان نعم يحرم لحمه إن لم يذكى بالطريقة الكذائية، فإذا حرمة اللحم معلقة على شروط أو على شرط. والآن هذا الحيوان شنو؟ فعلا ذبح، ونشك كما أشرنا أنه تحققت الشرائط أم لا، فهل يجوز استصحاب الحرمة التقديرية أم لا؟ يعني نقول إن الأصل ما تحققت ذيك الشرائط المشكوكة، لأن شككنا في تحقق شرط من الشروط اللي على أساسها يحل بها لحمه، فنستصحب الحرمة المعلقة كما قلنا. يقول هذا استصحاب الحرمة المعلقة معارض، معارض بأي شيء؟ نعم كان قبل موته حلال، والآن نستصحب الحلية الكائنة له قبل موته. عرفنا؟ يقول المحقق العراقي يرحمه الله هذا الاستصحاب الجزئي، استصحاب حلية الحيوان قبل موته، هذه الحلية كانت مغياه بالموت كما لا يخفى علينا، مغياه بأي شيء؟ بالموت. في الحقيقة شوفوا بياني، دعوا بيان الماتن وتوجهوا إلى بيان. في الحقيقة هذا الموت الآن لما نريد أن نستصحب، نستصحب الحرمة، نقول الحرمة ماشية ماشية إلى ما بعد الموت، كانت معلقة الحلية على شيء نشك في تحقق ذلك الشيء. ها، بمعنى أن الحلية مغياة بالموت، والحرمة ممتدة إلى ما بعد الموت، لأن احنا نشك معاي نستصحب ذلك الحكم الكبروي التقديري اللي نقول معلق على شرط حليته، نشك في تحقق الشرط، نستصحب الحكم الكبروي. يقول استصحاب الحكم الكبروي يرفع هالغاية اللي علق عليها ماذا؟ الاستصحاب الجزئي الفعلي. وإذا ارتفعت الغاية بعبارة أخرى رفع سبب الحلية. سبب الحلية ما هو؟ الموت. ما قبل الموت كان حلال، ما بعد الموت ماذا؟ نشك، نستصحب الحلية. يقول ما بعد الموت هذا شنو؟ إذا أجرينا الاستصحاب هذا التقديري اللي هو بمثابة الاستصحاب التقديري، نقول نسخ أو لم ينسخ، نشك فيه. الاستصحاب رفع هالموت هذا، يعني كان قبل الموت حلال معاه، لكن الحرمة معلقة على شيء نشك في تحققه، نقول يمتد إلى ما بعد الموت. فصار وين الموت المعلق عليه للحكم الجزئي التقديري؟ زال. فبما أنه رفع السببية للموت المعلق عليها الحكم الجزئي، صار ذلك الحكم الجزئي اللي هو استصحاب الطهارة الكائنة ما قبل الموت لا يجري، والذي يجري هو استصحاب الحكم الكلي. واضح الآن فكرة المحقق العراقي؟ فيها شوية غموض، بس هي عندما ندقق فيها نشوفها واضح معاي. اللبس وين جاي؟ جاي من الموت. احنا في الحكم الجزئي نقول ما قبل الموت كان هذا الحيوان حلال او طاهر، الان بعد الموت نشك في طهارته، نستصحب ذيك الطهارة اللي كانت قبل الموت. بينما الحكم الجزئي شو يقول لنا؟ كان قبل الموت حرام، والحرمة معلقة على شنه؟ على شر. الآن ما بعد الموت نشك في تحقق ذلك الشر، فنستصحب الحرمة. الحرمة رفعت الموت اللي كان غاية للحكم الجزئي، أزالته. وبارتفاع غاية الحكم الجزئي لم يجري الاستصحاب الجزئي. واضح لنا الفكرة؟ لأن احنا إذا رفعنا السبب رفعنا المسبب، هذا واضح. ولذلك يقول المحقق العراقي كان قصد الشيخ الأعظم يرحمه الله أن الحكومة برفع الموت الذي هو سبب أو غاية لاستصحاب الحلية. الحلية كانت قبل الموت، الآن مات بس ما ندري، مات بتحقق شرائط التبكية حتى يصبح حلالا، أو مات بعدم تحقق شرائط التذكية حتى يصبح حراما. احنا قلنا اذا ما تحققت الشروط شككنا في تحقق شرط من الشروط نستصحب الحرمة، ظلينا الان نستصحب الحرمة الى ما بعد الموت معاه. فيعني ارتفعت الحلية الكائنة قبل الموت بارتفاع سببها اللي هو الموت. عرفنا ايش يقول المحقق العراقي؟ فيقول ان قصد الشيخ الاعظم يرحم الله هذا من الحكومة، يعني رفع السبب الذي على أساسه يرتفع الاستصحاب للحكم الجزئي الفعلي. فضحت الآن فكرة؟ عندنا استصحابان، أحدهما كلي والآخر جزئي فعلي. الكلي معلق على شرط نشك في تحققه نستصحبه، استصحابه إلى ما بعد الموت فيرفع الموت الذي علق عليه، الذي رتب عليه الاستصحاب الجزئي، لأن الاستصحاب الجزئي للحال التي قبل الموت. واضح؟ اتضحت لنا الصورة هذه؟ طيب، الماتن يقول هذا الوجه احنا بيناه في ماتقك، احنا شو نريد نستصحب من خلال استصحاب منشأ الانتزاع. السببية هي منشأ الانتزاع. يقول احنا قلنا منشأ الانتزاع هذا مو هو الأساس لجريان الاستصحاب، وبمعنى آخر لا تصلح هذه الحكومة للحكم الكلي برفع الموت لإلغاء جريان الاستصحاب الجزئي، لأن في الحقيقة الاستصحاب الجزئي والاستصحاب الكلي كلاهما في رتبة واحدة، وكلاهما عندما ننظر إليه علق على شرط. ذاك إيش قال مثلا؟ خلنا نجيب مثال، نقول قال هكذا: إن بريت أوداجه الأربعة مثلا وكان قد استقبل به القبلة وسمي عليه، ذكر اسم الله عليه، فهو حلال. والآن نشك ما بعد الموت، فريت الأوداج الأربعة وثلاثة منها، أو نشك في استقبال القبلة، أو نشك في ذكر اسم الله على هذا الحيوان، فقلنا نستصحب الحرمة المعلقة حتى نرفع بها الموت. الموت نقول كان قبل الموت حلال، حلال. الآن نريد نستصحب الحلية الكائنة قبل الموت، يقول هذا رفع السببية ما يصلح، لأن الحكم الكلي ما يقدر يرفع هذه السببية. السببية هي منشأ انتزاع، مجرد منشأ انتزاع، وذاك الحكم الجزئي في رتبة هذا الحكم الكلي، قلنا كلاهما في رتبة واحدة، أحدهما ليس بأحق من رفع الشرط للآخر. ذا شرط أن كان قبل الموت حلالا، حلالا إذا شنو؟ حلالا بعد أيضا معلق، مو بحلال مطلق، لأن هذه الحلية حلالا إن مات بالذبح الشرعي، وذاك أيضا حراما إن لم يتحقق أحد الشرائط، فكلاهما أيضا معلق على شرط إذا صح التعبير. فكيف نجعل أحدهما اللي هو الحكم الكبروي بإزالته لمنشأ انتزاع الحلية اللي هو الموت معاي أولى بالتقديم من الآخر؟ والحال أن كل منهما في رتبة آخر. عرفنا مناقشة الماتن، يعني نفس المناقشة السابقة التي أوردها فيما تقدم بأن الاستصحاب الكبروي غير قابل لرفع منشأ الانتزاع، حتى يكون الاستصحاب هذا الجزئي الفعلي لا يجري، لأن كل من الاستصحابين في رتبة الآخر، وكل منهما قد علق على شيء في الحقيقة. واضح لنا الفكرة هذه؟ اللي يعني حكومة المحقق العراقي، أو إيضاح الوجه من حكومة الشيخ على رأي المحقق العراقي، والمناقشة التي أوردها الماتن في رد هذا الإيضاح، يعني أن هذا الإيضاح ليس بسديد، ليس في محله. طيب، ثانيها ما ذكره بعض الأعيان المحققين قدس الله نفسه الزكية من أن الشك في بقاء الحكم الفعلي المضاد ناشئ من الشك في بقاء الموضوع المتجدد كالموت في المثال، غاية له بسبب الشك في نسخ الحكم الكبروي المفروض، فاستصحاب كونه غاية له يقضي بارتفاعه بحدوثه. ايش يقضي يعني بارتفاع شنو بحدوث شنو؟ يعني بارتفاعه بحدوثه. الآن صار مات ومات، ويعني وإحنا نشك في أنه تحققت التذكية أم لا؟ يعني إن في أحد شراء التذكية فنستصحب نفس تلك الحرمة فترتفع الحلية اللي كانت على قبل الموت. لو كان الموت مثلا شنو حلال إذا مات أيضا شنو بالتذكية، مو حلال مطلقا. والآن نقول هالتذكية ما تحققت باستصحاب الكلي فترتفع سببية الموت أو غاية الموت اللي على أساسها أثبتنا الحلية لما قبل الموت. ولذلك يقول فالشك في بقاء طهارة الحيوان بعد موته ينشأ من الشك في بقاء الموت غاية للطهارة، كان غاية للطهارة لأن الطهارة كانت قبل الموت كما كان سابقا قبل احتمال النسخ، فنستصحب له ذلك. يقول هذا كيف نرده؟ هالرؤية اللي أوردها المحقق العراقي كيف ننقضها؟ يقول واضح النقض، هذه يقول يبتني على جريان استصحاب الغائية التي هي كالشرطية والسببية ونحوهما منتزعة غير مجعولة. يعني نقول شنو؟ إن الأصل أنه كان حلالا، نشك في هذا أن الموت هذا بهذا الموت ارتفعت الحلية ولا ما ارتفعت، نستصحب الحلية معاي. يقول تستصحب الحلية لو كان هذا الموت تحققت فيه شراط التذكية معاي، هاي تستصحب الحلية. فما تقدر تستصحب الحلية مطلقا حتى مع شكك بأن هذا الموت تحققت فيه شراط التذكية. وذاك أما ذاك الاستصحاب الكبروي شو يقول لك؟ يقول لك هو حرام إن لم تتحقق شرائط التذكية أو إن لم يستقبل به إلى القبلة، فشككت في الاستقبال تستصحب الحرمة. واستصحابك للحرمة يعني يلغي استصحاب الحلية هذه الجزئية بارتفاع سببها. يقول لا ما يصلح، كلاهما في رتبة واحدة، بمعنى أن جريان أحدهما يرفع لآخر. نعم
قلنا
بأن الأحكام الوضعية هي منتزعة انتزاعا وليست مجعولة، تم كلامه محقق العراقي، وإن لم تكن كذلك يعني على القول الآخر فلا يكون كلامه. كان المراقب قول المصنف. لا ما له ربط بأن مجعولة ولا مجعولة، ما له ربط.
وهو مبني على جريان الاستصحاب الغائية يعني
السببية.
التي هي بالشرطية والسببية يعني
كأحكام وضعية. بس احنا ما علينا. احنا ما لنا ربط بان احنا ما يعني لا شأن لنا بانها منتزعة ومجعولة، شأننا انه كلا الاستصحابين في رتبة واحدة. جريان الاستصحاب الكلي في الحقيقة معناه ان الاستصحاب الجزئي لا يجري. ها فيما تقدم يقول اشرنا الى هذا المبنى معاه، وأصلا احنا قلنا ان هذا منشأ الانتزاع بحد ذاته لا يجري فيه الاستصحاب. عرفنا احنا نريد نستصحب الحلية الكائنة قبل الموت، الان نشك بان هذا الموت رفعها الحلية او ما رفعها. يقول يقين سابق بان الحلية كانت موجودة، شك لاحق ان هذا الموت رفع الحلية ام لا، نستصحب له كان غاية للحلية ما. يقول هذا أصلا إحنا مال لا شأن لنا بالحلية، لأن أيضا هذه حلية معلقة على أن يكون الموت بشرائط خاصة كالحرمة اللي كانت أيضا مشروطة بشرائط خاصة. لكن من الواضح يعني كلام الشيخ يمكن فيه لفت. يعني إحنا أصلا إذا قلنا بالبداهة إذا قلنا أن الاستصحاب الكلي يجري معناه أن الاستصحاب الجزئي لا يجري معاه، لا لابد أن نقبل هذه كحقيقة، أو نقول إن الاستصحابين أن الاستصحابين يتعارضان فلا يجريان كليا. نرجع إلى أصل مؤمن، ولا لا معنى للقول بجريان الاستصحاب الكلي ووجود معارض له كاستصحاب جزئي معه. لعل كلام المحقق النايني في شيء من شسمه، بس إن كيف تفسره هذا؟ يعني في بعض الأحيان المطلب بدهي بس عندك شبهة في مقابل بديهة، شلون تزيد الشبهة؟ ما تقدر تزيد الشبهة. يعني كلما أتيت من طريق تشوف هذا الطريق مسدود، هذا أنا كذا يعني الوضع كذا، لأن الاستصحابين في رتبة واحدة، فالقول بجريان أحدهما يرفع الاستصحاب الآخر. محقق النايني يقول صح كلا الاستصحابين في رتبة واحدة، بس لا معنى للقول بجريان الاستصحابين الاستصحاب الكلي إلا رفع الاستصحاب الجزئي الفعلي، وصحيح كلام. بس واحد يشكل عليه يقول في رتبة واحدة، يقول صح وما في رتبة واحدة، لكن لا بد أن يكون هكذا معنى الحكومة. عرفنا؟ ايه. طيب شوفوا المحاولة أيضا نمرة ثلاثة، توجيه كلام الشيخ. هذه بعد أيضا خوش محاولة. يقول احنا كيف نعرف ان احد الدليلين حاكم على الدليل الاخر؟ من انحاء المعرفة ان نرى ان احد الدليلين جاء كحكم ثانوي والاخر حكم اولي، فنقول إن الحكم الثانوي يرفع الحكم الأول، مثل لا ضرر ولا ضرار. الحكم الأولي الإنسان عنده ملكية للشيء، مثل القضية اللي واردة فيها، لكن كيف ارتفعت ملكية الشيء وألغيت؟ بسبب أن هذه الملكية توجب الضرر والضرار. واضح لنا الفكرة؟ فدائما الحكم الثانوي يرفع الحكم الأولي. تعال إلى المقام الذي نحن فيه، عندنا حكمان أحدهما أولي والآخر ثانوي. الحكم الأولي اللي هو الحكم الجزئي، حكم الجزئي إن هذا الحيوان قبل موته كان حلالا، الآن نشك أنه بعد أن مات حرم، لأنه يمكن أنه كن مات ولم تتحقق شرائط التذكية، ويمكن أنه مات بثري الأوداج واستقبال القبلة وذكر اسم الله عليه فتحققت شرائط التذكية فأصبح حلالا، نستصحب الحلية كحكم أولي. صح؟ يقول استصحاب الحلية كحكم أولي إذا لم يكن في المورد حكم ثانوي يجري، أما إذا جرى الحكم الأولي جرى الحكم الثانوي فلا معنى لاستصحاب الحكم الأولي. مثلا الآن شوف القضية اللي وردت فيها، قضية لا ضرر ولا ضرار، سمر بن جندو كان له عذق يعني نخلة في البيت، صح؟ الآن نشك بعد أن قال له النبي مثلا صلى الله عليه وآله الطاهرين، ورد طبعا النبي قلع، أول قلع تالي قال لا ضرر ولا ضرار، النبي طلع النخلة ورمى بها معه تالي جاء يعني فسر فعله صلى الله عليه وآله بأنه لا ضرر ولا ضرار في الإسلام. طيب قال النبي افرضوا ما قلع وإنما قال لا ضرر ولا ضرار بس، ما مارس الفعل بالخارج. عرفنا؟ الآن نشك بعد أن قال لا ضرر ولا ضرار، باقي هذه النخلة على ملكية سمرة ولا زالت؟ كان مالك، صح؟ الآن نشك في ملكيته بعد ورود لا ضرر ولا ضرار، نستصحب الملكية. يقول استصحاب الملكية لو لم يكن هناك دليل ثانوي وارد يقول لا ضرر ولا ضرار، ورود هذا لا ضرر ولا ضرار يرفع الحكم الأولي. عرفنا؟ عجيب. يقول نعم في كل مورد يرد عندنا حكم ثانوي سوف يكون رافعا للحكم الأولي، سواء كان هذا المورد في جائب الروايات أو بالآيات القرآنية، أو هذا الحكم أيضا من خلال لا أصول عملية كاستصحابين في المقام. بما أن أحد الاستصحابين، أي استصحاب؟ الاستصحاب الكبروي، هو حكم ثانوي. عرفنا؟ لأنه قال صح هذه الأنعام حلال قبل أن تذبح. جاء ذاك قال له نعم هذه الأنعام ستكون بحكم الميتة إن لم يتوافر فيها الشرط الكذائي. واستصحبنا هذا الحكم الكلي، أن شككنا في تحقق الشرط الكذائي، استصحبنا الحرمة. استصحاب الحرمة معناه شنو؟ رفع الحلية كحكم أولي. واضح المحاولة؟ فيقول قصد الشيخ عندما يقول إن أحد الدليلين حاكم على الآخر، قصده بأن الاستصحاب الكبروي حكم ثانوي، أما استصحاب الحكم الجزئي حكم أولي. ودائما وأبدا إذا جاءنا حكمان أحدهما ثانوي والآخر أولي، كان الثانوي رافعا للحكم الأولي. هكذا نشوف كلها دائما كذا. عندنا نبغى نتوضأ بالماء معاي، لكن بارد، بس نتوضأ بشنو؟ نصاب بالزكام والصداع وبقية الأمراض الأخرى مالت البرد معي؟ طيب هذا حكم أولي الوضوء، لكن الله سبحانه وتعالى يريد لنا ماذا؟ أي عدم الضرار، فتنتقل الوظيفة إلى الحكم الثانوي. ما تقول لي هذا يعارض هذا، أشك الآن أنا أصاب كذا، يقول لك يكفي الاحتمال لتحكم جريان الحكم الثانوي ويكون حاكما على الحكم الأولي اللي بطبيعته. نفس الكلام أنا يقول إذا أجرينا الاستصحاب هذا الذي نشك في نسخه كحكم ثانوي يصير 100% رافع للحكم الأول الجزء. عرفنا ايش قصد الشيخ يقول هذا الرأي أو التفسير، هذا تفسير رقم 3. شفتوا ايش قد تفاسير لكلام الشيخ؟ يعني إذا واحد قال كلام وهو عظيم العلماء تشوفهم ماذا؟ نعم يبحثون في مطاوي هذا الكلام ليرون أنه ماذا؟ ما هو الوجه الذي كان يقصده؟ معه شفنا الآن 3 توجيهات. نعم ثالثها أن الحكم الفعلي المضاد حكم أولي ثابت للذات بما هي، والحكم الكبروي المشكوك النسخ حكم ثانوي ثابت لها بما أنها واجدة، واجدة لخصوصية زائدة كالموت في المثال معي. وكما يكون الحكم الثانوي حاكما على الأولي، لو كان لفظيين مثلا واقعيين ثابتين بالعلم أو الدليل الاجتهادي كذلك يكون حاكما عليه، لو كان ظاهريين ثابتين شنو بالدليل فقهتي معي، محرزين بالأصل كما في المقام. وقد ذكر ذلك شيخنا الأستاذ قدس، يعني الشيخ حسين الحلة قدس الله نفسه الزكية، وذكر أن هذا الرأي فيه شيء من الوجهة. يعني الشيخ حسين الحلي قال هذا التوجيه لكلام الشيخ الأعظم بأن أحد الحكمين هو حكم ثانوي والآخر هو حكم أولي، والحكم الثانوي دائما حاكم على الحكم الأولي، فيه شيء من الوجهة، بس مع ذلك فيه شيء من التأمل معي. يقول التلميذ صاحب المحكم، أنا أريد أشرح تأمل من أستاذي، أبين الإشكال بأن هنا في الحقيقة ما نقدر نقول إن الحكم الثانوي هو الحكم الكبروي والحكم ماذا الأولي هو الحكم الصغروي الفعلي. ليش؟ ها يقول شوف احنا الان اوردنا مثالا قلنا عندنا الطواف بالبيت صلاح. أدلة الطواف تقول طف، ما تشترط شرط اللي هو يكون ماذا؟ طهارة. لكن لما يجينا كذا نقول هذا حاكم على تلك الأدلة، على أطلاقات تلك الأدلة. ليش؟ لأنه نقول هذا حكم ثانوي، يستفاد منه حكم ثانوي، بمعنى أن الحكم الثانوي شي يصير لا بد أن يرد على حدة. ودليل شنو؟ دليل يصير ناظر إلى الدليل الآخر، مفسر شارح يضيق أو يوسع ذلك الدليل الأول. تعال إلى المورد الذي نحن فيه أو بصدده، معي؟ ما راح نشوف هذا الذي ذكرناه في حكومة أحد الدليلين على الدليل الآخر لا نجده في المقام. يعني لا نجد أن الدليل الكبروي عندنا دليل خاص فيه يقول لنا ترى هذا استصحابه هو المتعين، وبالتالي إلغاء جريان الاستصحاب في الحكم الجزئي الفعلي. عندنا هذا دليل حتى نقول إن ذلك الدليل الأول دلل عليه دليل خاص كما تقدم، معي؟ فيصير في أحد الدليلين في مرحلة الإثبات والدلالة أقوى دلالة من الدليل الآخر حتى يكون حاكما عليه. احنا قلنا ايش نرجع له؟ إلى مطلقات إلى أطلاقات وعمومات الأدلة الدالة على جريان الاستصحاب. لما نأتي إلى الأدلة الدالة على جريان الاستصحاب راح نشوف أن أطلاقات وعمومات هذه الأدلة الدالة على جريان الاستصحاب في الحكم الكبروي كأطلاقات وعمومات الأدلة الدالة على جريان الاستصحاب في الحكم الثانوي. فكيف نقدم أحد الدليلين على الدليل الآخر؟ واضح الفكرة؟ هذه الفكرة باختزال واختصار شديدين. ولذلك يقول الشيخ حسين الحلي يرحمه الله، قال إن هذا التقريب وجيه غير أنه فيه شيء من التأمل. وجه التأمل أننا لا بد أن نرجع في وجاهة الدليل الحاكم على الدليل المحكوم إلى أن يكون فيه شيء يقتضي الحكومة والقهر والغلبة، بأن يكون هذا الدليل مثلا ماذا؟ وارد وفيه نظر، فيه تفسير، فيه شرح، فيه بيان لذلك الدليل الأول. أما أن يكون كلا من الدليلين على نفس المساق، بل الدليل الذي يحكم هو دليل واحد في الحقيقة ويجري على أحدهما كما يجري على الآخر، فلا معنى للقول بالحكومة. تصير الحكومة شنو؟ اجتهادية محضة، يعني كأن نحن نحتمل. ولذلك قلت، يعني أنا أول ما بدأني قلت لعل أفضل الآراء في توجيه كلام الشيخ الوجدان أن كلام المحقق أنه يقول لا معنى للحكم الكبروي يعني إلا إلغاء جريان الاستصحاب في الحكم الصغروي، ولا نقول نحن نشك فيه كذا. إن قلت إنه في رتب واحد يقول صح، ما عندنا هذا، مو مثل تقدم الموضوع على الحكم حتى يترتب عليه، وتقول مثلا الحكم الكبروي بمثابة ماذا؟ الموضوع. فلو جرى لا معنى لجريان الحكم مثلا إلا انطباق الحكم عليه مثلا كذا، يقول لا 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 لا، مو في المجال، يعني في أحدهما تقدم رتبي، لكن لا معنى لجريان الاستصحاب الكبروي إلا إلغاء الاستصحاب في الحكم الجزئي الصغروي. كلام غاية الدقة، يعني الذي قاله بس قلنا هما في رتبة واحدة، إشكال إنهما في رتبة مواجد، بس يقول لا الفهم ليكون، يعني لا معنى الفهم إلا بهذه الطريقة. والظاهر أن التأمل يقضي باندفاعه، لأن التحاكم ليس بين الحكم الأولي والثانوي لذاتيهما، بل بين دليليهما الاجتهاديين في ظرف اجتماعهما موردا، كما رأينا عندنا استصحاب، يقول الاستصحاب كما يجري على الحكم الصغروي يجري على الحكم الكبروي، فكيف جعلنا دليل الاستصحاب الذي يجري في الكبرى حاكم على دليل الاستصحاب الذي يجري في الصغرى؟ لا معنى للحكومة. بتقريب أن دليل الحكم الوارد على الذات بعنوانها الأولي وإن كان ظاهرا في الحكم الفعلي مطلقا، إلا أنه يتعين عرفا تنزيله بقنين الدليل الحكم الوارد على الذات بعنوان زائد عليها على عدم فعلية الحكم الصغروي، وبعد وفعلية الحكم الكبروي المعلق والمنشأ والمشروط بشارة، إلا أنه يتعين عرفا تنزيله بقرين الدليل الحكم الوارد على الذات بعنوان زائد على الذات على عدم كونه فعليا في مورده، بل كونه اقتضائيا وليس الفعلي إلا الحكم الكبروي. وبهذا ينتزع عنوان الأولي والثانوي للحكمين المذكورين، كما كانت الحكومة هي وجه من وجوه الجمع بين الأدلة. كما قلنا عندنا الدليل الحاكم، ليش نقول مثلا لا ربا بين الوالد وولده، يصير حاكم، يعني شنو في الحقيقة؟ ضيق دليل الحرمة، الطواف بالبيت صلاة، وهل مجرى في الدليل الحاكم يصير فيه نظر ويقهر ذلك، يقهر ذلك الدليل المحكوم. أما الحكمان المدلولان للدليلين فلا معنى للتحاكم بينهما، يعني أن يكون أحدهما رافعا لموضوع الآخر بنفسيهما ثبوتا، أي فلا معنى لحكومة أحدهما على الآخر، هو الصحيح أي للتحاكم، يعني حكومة أحدهما على الآخر، بل ليس الثابت في مورد الاجتماع إلا أحد الدليلين وهو الثانوي، لكون موضوعه بمقتضى الجمع المذكور علة تامة له، بخلاف موضوع الأولي في أنه مقتضي لا يؤثر مع وجود المانع. لو قلنا، لو قبلنا هذا طبعا، لو قبلنا قلنا أنه ماذا أحدهما شنو يعني أقوى أولى، بس إحنا نحتاج إلى ماذا؟ يكون هذا مستفاد من دليل أحدهما حتى نحكم أحد الدليلين على الآخر، وذلك يقول ولا مجال لجريان ذلك في الاستصحابين، لأن مقتضى كل منهما الحكم المستصحب فعلي في ظرف الشك، يعني كلاهما يصدق عليه عموم وأخلاقات أدلة الاستصحاب بنفس الدرجة، فكيف نقول أن الحكم الكبروي هو الحكم الثانوي وبالتالي يكون حاكما على الحكم الأولي الجزئي، والحال أنه في نفس درجته في انطباق أدلة الاستصحاب عليه، يعني نفس الظهور نفس الرتبة، ما يكون انطباق أدلة الاستصحاب على الحكم الكبروي أولى، فيتعين جريان الحكم الكبروي وبالتالي يصير ذاك الحكم غير فعلي اللي هو الصغروي، كما كان فعليا في ظرف اليقين، وانقلاب أحدهما إلى حكم اقتضائي اللي هو الحكم الجزئي مرتفع ينافي استصحابه، فيتعارض الاستصحابان وترجع المشكلة جدعا. وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.